رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. تكلمنا عن حكم إنكار المنكر وقلنا إنه من الفروض الكفائية الذي إذا قام به البعض قياما يحقق المطلوب والحاجة سقطت المسؤولية عن الباقين، وإن لم يكن لهذا الواجب أحد أو قام به عددا أقل مما ينبغي كانت المسؤولية على الأمة جمعا. وتكلمنا عن شروط النهي عن المنكر باليد، وانتهينا إلى أن النهي عن المنكر باليد أي بالتطبيق والإنجاز هي كل غالب من مهام القادة والحكام بالأسباب التي أوضحناها وذكرناها. يلي بعد ذلك النهي عن المنكر باللسان، وهذا النهي يتعلق بالقاعدة العامة للناس جميعا. فإذا تطورنا أن سلسلة هذا الواجب تهبط من الأعلى بشكل هرمي، فإن أوسع قاعدة هي قاعدة النهي عن المنكر بالمنكر، يليها الدرجة التي تليها. وذكرنا شروط النهي عن المنكر أيضا بالمنكر، والأولويات التي تتعلق بالمنكر وخطورته عند النهي. وكل ما يتعلق بهذا الموضوع أحسب أننا أوضحناه. وأهم ما ينبغي أن يبقى في ذهننا أن على الإنسان أن يبدأ بنفسه ثم يبدأ بخاصته أي بمن يليه به، ثم بعد ذلك يلتفت إلى عامة المسلمين. فإن التفت الإنسان بأمر أو بنهي إلى عامة المسلمين وقد أهمل نفسه أي أهمل خاصته فهي آثم. ولكن ليس معنى قولنا هي آثم ما قد يفهمه بعض الناس، وقد أوضحت في الدرس الماضي أو الذي قبله هذا المعنى حتى لا يتسلل الوهم إلى بعض الإخوة. يعني أنا عندما أترك المنكرات التي تشيع في داري لأتهاون بها أي لا ألتفت إليها، ثم أحصر همي ونشاطي في المجتمعات العامة في الدروس وفي الأسواق، وألفت الأنظار إلى المنكرات وضرورة محاربتها. أنا آثم والحالة هذه، لكن ما هو مصدر الاسم الذي أرتكبه؟ مصدر الاسم الذي أرتكبه إعراضي عن خاصتي وأهل بيتي. وأمر للناس عامة بالمعروف ونهي إياهم عن المنكر لا يشفع هذا التقصير الذي ارتكبه في حق نفسي أو في حق خاصة لأهل بيت. هذا معنى أن هذا الإنسان يكون عافيا، لكن هل معنى ذلك أن يقول لنفسه ما دمت عافيا بسبب أنني لا أراقب داري ولا أنهى زوجي وأولادي عن المنكرات، إذا فلأسقط عن إنكار المنكر في المجتمع أيضا؟ لا، لأنني لو سكت عن إنكار المنكر في المجتمع فأنا في الواقع لا أكون قد أزلت التقصير الأول، بل أدبت إلى التقصير الأول تقصيرا ثانيا. وإنما الواجب الذي يدعوني إليه الشرع أن آمر أهلي وأولادي بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأبقى كما كنت رقيبا على الناس، آمرهم وأنهاهم أذكرهم بالله. هذا معنى الكلام الذي أوضحناه من قبل. ومعاذ الله أن يكون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الرجل إذا كان مقصرا في حق نفسه أو في حق أهله أن عليه أيضا أن يكون مقصرا في حق إخوانه من عامة المسلمين. افرض أنك أدت إلى التقصيرين الأول والثاني التقصير الثالث، هل التقصير الثالث ينبيك عن المسؤولية أمام الله؟ لكن نحن ماذا نقول؟ نقول لهذا الإنسان الذي يسكت عن المنكر حيث يقين نفسه أيسر وقدرته على انطلاق المنكر أقوى، ثم إنه يجاوز حظه ويمارس قوته في إنكار المنكر لدى عامة الناس، نقول لهذا الإنسان أنت لست بمنفسك ولعلك لست مخلصا لله، لأنك لو كنت مخلصا لله لحملتك غيرتك التي نراها في الأسواق وفي الحفلات ولدى عامة الناس، لحملتك هذه الغيرة على أن تصلح دارك وتصلح وضعك مع أهلك وأولادك. هذا ما نقول. فإن قال لي إذا ما دمت أنا لست مخلصا سوف أدع الناس في منكراتهم ولن أذكر أحدا بمعروف ولن أحذره عن منكر حتى أتخلص من اعتراضات الناس عليه، نقول أنت في هذه الحالة تفتح باب ثلاث اعتراضات، كان اعتراضين أصبحت ثلاث اعتراضات، إهمالك لنفسك، إهمالك لأهل بيتك، إهمالك لعامة الناس ممن سلك أن تذكرهم بمثالك. فينبغي أن ندرك أبعاد الحكم الذي نلجئه ونصلحه. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا هو مبدأ درسنا اليوم. في كثير من الأحيان يكون الإنسان بيده لا يستطيع أن ينهى عن المنكر حتى بلسانه، عجز عن أن يزيل المنكر بيده، وربما يعجز عن أن ينهى عن هذا المنكر أيضا بلسانه. كيف أردفنا ذلك بالأمس؟ عندما يكبر يقينا أو بالظن الراجح أما تحذيرك لصاحب هذا المنكر عن ممارسة المنكر الذي هو حاكف عليه يجعله يغدر فينقض إلى منكر أبهى وأكثر، ولم تستطيع عندئذ أن تلاحقه النهي عن المنكر الثاني. إذن نهيك عن المنكر بدون سامح لم يكن باليد بدون سامح يتسبب عنه منكر أشد، وهذا دليل على عجزه، لأننا قلنا العجز ليس محصورا في العجز المادي واللساني، هذا أن يتكلم، لكن عندما لا تستطيع أن تبرأ السرور التي تنبثق من نهيك هذا فأنت عاجز. نعم، وكثيرا ما نجد صورا لهذا المعنى الذي نقول ماذا نسمع؟ نسكت من جهل عنه أنه عن المنكر بالمسان ولا يؤاخذك الله عز وجل على سكوتك في هذه الحاجة، ولا أتصور أننا بحاجة إلى أمثلة، فالأمثلة كثيرة في هذا السبب، لكن الأمر ما ينبغي أن يبنى على وهم، لا ينبغي أن يبنى على تقدير يقين أو تقدير يصل إلى الظن الراجح وليس مطلق ظن، الظن الراجح. فلو أنك وجدت في الطريق إنسانا يشتم الدين، نعم ممكن أن تقدر في بادئ الأمر أنك لو نهيته عن هذا المنكر وأمرته بالاستغفار والتوبة والإنابة ممكن أن تتصور أنه سيستشيط غضبا وسيكرر كلمته مثنى وثلاث يريدا، لكن هذا ما الدليل على ذلك؟ الأحكام لا تبنى على اليمين، أي لأن وهمك صحيح، لكن هذا الوهم صحيح عندما تريد أن تنهاه بلسان الفم، عندما تريد أن تخاصمه وأن تتمرد عليه، وربما نطقت بكلمة جارحة في حقه. لا، من قال لك أن النهي عن المنكر باللسان يجب أن يكون بهذا المنطق وبهذا الأسلوب من الغربة؟ هذا لا يعفيك عن أن تنهاه بلسانك، ولكن كل صفاته لا يأمرك الله بأن تقول كلاما فظا، بل لا يأمرك الله عز وجل أن تكون في كلامك نعم تبرز صورة فوقية والمستوى المتعالي عليه، بل الدار عز وجل ينهاك عن هذا، ولكن قدر أنك لو قلت له بلده يا أخي أنت بهذه الكلمة التي أنفقت بها غضبك قد خرجت من الإسلام، ولا شك أنك مسلم، ولا شك أنك لا تريد أبدا أن تخرج عن رفقة الإسلام، بل أنت حريص على هذا الدين، فأنا أذكرك شفقة عليك وحبا لك وغيرة على دينك واعتزازك به، أذكرك بضرورة التوبة والإنابة والاستغفار، قل أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، ولعل الخطيئة خطيئة من أكذبك. إذا قلت هذا الكلام فأغلب الظن أن الرجل لم يقول شيئا، وفي أسوأ الأوضاع ربما لا يلتفت إليه، لا يقدم ولا يؤخر، وهذا لا يعفيك عن أن تقول أنت كذبت لنفسك أجرا عظيما عند الله، ودخلت في هذا العمل في زمرة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، الذي أعرض إعراضه على ذنبك، ذنبه على ذنبك، لكن لا تقل
لو انني نعمته لاتصاف غضبا وفعل وترك، هذا لو انك اغلقت له الخير. والله عز وجل ما امرك ان تغلب بالخير لاحد بشكل من الاشكال. اذا رايت انسانا قد عقف على شراب المسكر يتناوله وقد لعبت الخمره براسه، فاغلب الظن كلنا نعلم اغلب الظن ان ما يتلاه في هذه الحال سيضاعف المنكر وسيحمله على اختلاف منكر يضمه الى منكر. اذن هنا يرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فان لم يستطع فبلسان. ولكن هذه الحالة لا تعفوك عن شيء آخر، انتظر حتى يخلص من منكره وحتى يعود إلى صحبه، ثم ادخل معه في الجوار اللطيف وذكره بأمر الله سبحانه وتعالى، وذكره بحكم الله سبحانه وتعالى. وليس معنى قول المصطفى فإن لم يستطع أي إن أوذي هذا الإنسان بكلمة جارحة من الطرف الثاني، لا، ليوذي تقبلها مقتصدا، ولك الأجر عند الله عز وجل. يعني ليس من العزم أن تتوقع أن يقول لك هذا الإنسان: وما شأنك به؟ انظر إلى شأنك. نعم، لا تتدخل فيما ليس من أمرك. طبعا هذا الكلام جارح، لكنك لو توقعت انه سيقول لك هذا الكلام بعد تحذير لك وبعد نهي كما قلت لك فلك، وهذا يزيدك اجرا، وهذا لا يجعلك من صنف العاجزين. انما تكون عاجزا في حالة واحدة: اذا غلب على ظنك او توقنت أن ما يتأياه إن جاء بلطف سيجره إلى منكر آخر. ومن المنكر الفتنة التي قد نعم يجر قرنها في المكان الذي تريد أن تنهى فيه على المنكر، في هذه الحالة تكون عاجزا. عندئذ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صدقا. وهنا نتساءل كيف ينهى الانسان عن المنكر بقلبه وما سيرة ذلك؟ معنى هذا كما قال العلماء ان يشعر قلبه بالاشمئزاز من هذا المنكر. انا لم استطع ان انهى عن هذا المنكر بيدي، ولم استطع ان انهى عنه بلساني، وانا مضطر ان انذر امام هذا المنكر بهذا الشرط، وجدت امامه لسبب ما ولا سبيل لي للاعراض عنه اقل المراتب في هذه اللحظه. فالدرجه الثالثه وهي اوسع الدرجات كلها وهي قاعده الهرم الاولى، الدرجه الثالثه ان اشعر قلبي بالاشمئزاز من هذا المنكر. وليس كما يتصور بعض الناس ان يقول يرد كلمة اللهم هذا منكر لا ارضى به. لو ما اثمر حركت لسانك بهذه الكلمه ولم يشعر قلبك بالاشمئزاز فانك لم تنه عن المنكر في درجته الثالثه، ومن ثم لم ترق الى ادنى درجات الايمان. وهذا انفعال وليس فعلا، يعني الاشمئزاز من المنكر. وأتانا إذا كان في أماكن تبدأ الأرجل أتانا كان أتانكم اللي وراء يستطيع، إذا في أماكن تستطيع قرب فيها لكم الأجر الاشمئزاز من المنكر انفعالا أيها الأخوة، لا يأتي عن طريق التكلف ولا يأتي عن طريق الاختيار. أنا عندما أرى شيئا أحبه بدون قصد مني أشعر بالرضا نفسي، وعندما أرى شيئا أمسكه بدونك أفضل مني أشعر بالاسم إجابة. أنت مؤمن بالله عز وجل، إذا أنت ممكن بأن الحق ما شرعه الله، ولا شك أن كل منا يحب الحق ويطمئن من الباطل. لقد آمنت بالله، إذا آمنت بأن ما شرعه الله هو الحق. فإذا رأيت أن الحق قد أهدر وأن الباطل قد أقيم مقامه، فإن إيمانك بالله الذي يقتضي حبك للحق يبعثك على الإثم شئت أم أبيت. فإن شعر الإنسان أنه لا يطمئن فليتفقد حقيقة إيمانه، وليكن في شك من أنه مؤمنا بالله عز وجل، ولا أقول مؤمن كمال الإيمان، بل ليكن في ريبة من أصل إيمانه بالله عز وجل. مستحيل، مستحيل أبدا. إذا كنت قد آمنت بربي عز وجل خالقا ومولا وحاكما، إذا أنا أعلم يقينا أن ما شرعه لي هو الرحمة وهو العدل وهو الحكمة وهو المصلحة. فإذا رأيت أمامي إنسانا يمزق هذا الحق الذي عرفت أنه الرحمة والحق والعدل والحكمة، رأيته يأكل الربا، رأيته يطعم الربا، مستحيل أن يجتمع إيمانا بقلبي مع حب لهذا العمل الذي أرى، مستحيل إطلاقا. إيمان بالله يقتضي الإيمان بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا قرار الله الذي آمنت به وإيماني به يستدعي أن أثق بأن هذا هو الحق وهذا هو العدل. فإذا رأيت نقيض هذا أمامي فلا شك أنني أرى بدلا من العدل ظلما، وأرى بدلا من الرحمة ظلما، وأرى بدلا من الحكمة حمقا. فكيف أرضى ذلك؟ عندئذ أشعر بالاسم ونظرا إلى أني عاجز عن أن أزيل المنكر بيدي لأنني لست حاكما ولا قائدا، ونظرا إلى أنني ربما عجزت عن الإنكار بلساني لأن هذا الإنكار في هذا المكان فيما قرره يقيني واجتهادي سيزل إلى منكر أشد، أي سيخلق فتنة هي منكر أشد أيضا. في هذه الحالة أعود إلى قاعدتي الإيمانية التي تشعرني بالاسم إجاز من هذا المنكر، لكن هنالك سبل بها يحافظ الإنسان على هذه الدرجة الدنيا من الإيمان، سبل بها يحصن الإنسان هذه الدرجة التي سماها رسول الله أبعد درجات الإيمان. هذه السبل كثيرة أيها الأخوة، يجب أن نمارسها وإلا تبخرت اسم الله يتحول إلى يعني بلاد شعوري. من جملة السبل ألا تجلس مع المنكر في الوقت الذي لا تستطيع إزالته أو إنكاره بلسانك، لا تجالس المنكر وأصحابه. هذا من جملة السبل التي بها تحافظ على اشمئزازك القلبي من المنكر. ولذلك أمرنا الله في محكم كتابه في أكثر من موضع بأن يرحل عن تلك الأماكن التي يعصى الله عز وجل فيها، من مثل قوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. معنى هذا الكلام واضح، إذا رأيت من ينزق حرمات الله بالكتاب ينكر، بالمكتب ينكر، ولم تستطع أن تزيل هذا المنكر بيدك أو بلسانك على أقل تقدير، تخرج من هذه الساحة كلها، أعرض عنه، يعني ابتعد حتى يخوض في حديث غيره. وإن نسيت ذات يوم مرة نسيت نفسك وبقيت كما أنت، فكن على حذر من أن تعود إلى هذا مرة أخرى. ما الحكمة؟ مع أن الله عز وجل أوضح أنه ليس علينا من حساب هؤلاء الناس شيء، ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب إذا ليعصي الله ما تاب له العصيان، وأنا بعيدا عنه وأراه ولكن لست متلبسا بمعصيته، ما الحكمة؟ الحكمة تتصل بقاعدة نفسية معروفة. أنا عندما أرى هذا المنكر الدام بأبي بكر أشمئز منه، لأشعر بالقرف من هذا المنكر. فإذا جلست إليه ولم أبتعد عنه والفرضية أنني لا أستطيع كما قلنا أن أنهى عن هذا المنكر أو أن أزيله، واستمر بي الحال مرة وثالثة ورابعة، فإن الاسم إجازة للحكمة. شيء طبيعي ذلك، لأن عيني تعتاد على هذا المنكر، ولأن نفسي ترتمي إليه، كانت تستيقظ منه، أصبحت شيئا فشيئا تستأنس به، بل إنني مع الزمن ومع ركني إلى هذا المنكر أو هذه المنكرات، ربما أشعر ببعض المبررات لهذه المنكرات، هي مبررات نفسية، لكن ما أكثر ما يكون الوحي النفساني أشد تغلبا على الإنسان من الإقناع العقلي. وإذا استمر الحال بهذا الشكل فإن استئذان توجه ويتحول الأمر إلى ركود وإلى شعور بأن هذا شيء طبيعي جدا جدا، وتلك هي المصيبة الكبرى. المصيبة الكبرى أنك فقدت أضعف الإيمان كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاء تحذير كتاب الله وسنة رسول الله وكلام العلماء من أن يكون الإنسان المسلم في دار الكفر. هذه الإقامة المستمرة ما السبب الذي نفي الإنسان الذي يذهب إلى دار الكفر يقيم فيه، لا سيما الذي لا يتوقع المنكرات رؤية لا تريد أن إذا هو لا يرتكبها، لكن لا يبالي بأن يجالس من أصحاب المنكرات، لا يبالي أن يحتكرهم، أن يراها يمينا وشمالا من حوله. تصور حال هذا الإنسان في الأسبوع الأول يسير في الشوارع يرى صور المنكرات ويشمئز منها كل الاشمئزاز ويستلحف منها بشكل عظيم، ويعود الى داره وهو مضطرب النفس لا تتفق مع ايمانه بالله ومع تصوره للافضل والاليق وما هو الحق في السلوك والقول. فاذا دخل الاسبوع الثاني او الثالث إلا بهذا الإنسان ينظر إلى هذه المنكرات وقد نفس الإنسان إنسان معتاد زالت تلك اليأسة السابقة، لكنه يظل يذكر أن هذا منكر، يظل يذكر أن هذا شيء غير بالله سبحانه وتعالى. وإذا استمر واستمر على هذه الحالة تناقص الاسم إزاز أو دولة يأتي عهدا يتحول فيه الاسم إزاز إلى مشروع ربا مشروع بدأ مشروع نعم يبدأ يقول الله يعني هذا الأمر مقبول هذا الأمر فيه ما يبرره وكذا وكذا وقد رأينا أنيسا ذهبوا وهم يصنعون من منكرات كثيرة وهذه وهم يدافعون عنها بفلسفات لا تنتج نعم كان هنا يصنعون من أن يرى الإنسان يمارس عملا من المحرمات التي يمارسها الغربيون في النوادي وفي لقاءاتهم وحفلاتهم مع النساء واذا راى نظرا من هذا القبيل ابتعدت نفسه واضطربت وشعر ان غضب الله سبحانه وتعالى اصبح قاب قوسين الادنى هكذا ولما مضى الى ذلك العالم الاخر ببادئ الامر شعر بهذا كله واستمر واستمر يرى ويغتص ويعيش هذا المجتمع ويعيش هذه الممارسه جاء عهدا اخذ يدافع عن هذا الامر وماذا في ان يجالس الرجل المراه وماذا في ان يصافح الرجل المراه الاجنبيه وماذا في ان يراقصها نعم وماذا يعني يوجد من الخطر او الخطا او الانحراف الخلقي الحقيقه السر نفساني وليس عقلاني العقل ما يتغير حكمه ابدا لكن الذي يتغير حكم النفس كانت النفس خاضعه لسلطان الدين ولما انغمس هذا الانسان في زي اخر واستمر من هذه الحال تعود والانسان اسير ما تعود عليه ولما تعود على هذا الامر اختلف حكمه لا بقرار عقلي وانما بقرار نفس ومعنى هذا ان سلطان ايمانه قد انحسر عن قيامه قلبه ولولا انحصار ايمانه بالله لما تغير حكم النفس ابدا ومعنى هذا ان الايمان ينمو عن طريق العقل وينمو ايضا عن طريق التربيه النفسيه فاذا اخبرت ان ترعى ايمانك بالله ترعاه على درجتين وبطريقتين الطريقه الاولى الطريق العقلي دائما ابدا اطلاعا على البراهين والادله وكلما رايت حقيقه علميه قف امامها تجدها قد اوقفت مزيدا من اليقين العلمي بالله عز وجل هذا ينمو ولكن لا تكتفي بذلك لا بد من تربيه نفسيه ايضا التربيه النفسيه لها جانب ايجابي وجانب سلبي من الجوانب الايجابي ان تكون مع الله بفكرك بسرورك تذكر الله سبحانه وتعالى بقلبك تشعر بذل عبوديتك لله وبقاهريه الله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وجبروته هذا الذكر ينمي ايمانك لكن عبر نفق نفساني لهذا لهذه التربية جانب سلبي الجانب السلبي أن لا تجالس العصاة أن لا تجالس المنكرات وأصحابها أن لا تأكل المال الحرام أن لا تقتات مالا حرمه الله عز وجل عليك أن لا تقيم وتقيم الإقامة حيث تعلم أن غضب الله عز وجل ينزل على هذا المكان الأماكن التي تطبق فيها المنكرات وتنفذ فيها المعاصي أي كانت. الرجل إذا جالس إنسانا فاجرا ونظر إليه فإن أشعة معينة تسري من عين هذا الإنسان الفاجر أي الزنديق أي الملحد وتتسرب إلى قلبك فتغسله بالظلام. شيء مجرد، شيء معروف. إذا جلست في مكان ليس الله عز وجل فيه ونظرت إلى هذه المعصية واستمر بك الأمر على هذه الحال، هذا الجو يدخل معنى من القصة في نفسك. نعم، فكيف إذا استمر الأمر بهذا مرارا وتكرارا؟ ولذلك تنمية الإيمان لا تكون فقط بالقرار العقلي، تكون بالقرار العقلي وتكون بالتزكية النفسية، والتزكية النفسية تكون بذكر الله وهذا علاج إيجابي، وتكون بالابتعاد عن المحرمات والأشخاص الذين يرتكبون المحرمات والصور التي لا ترضي الله عز وجل، وتكون باجتناب إدخال طعام محرم في بيته. إنسان ربما يقول من منطلق يعني يهم باسم العلم وهي أغبى الناس وبعدا عن العلم، يقول هذا كلام غير علمي. أنا إذا أكلت طعام معين سألت هذا الطعام بكثرة القلب أي هذا بكثرة القلب، هذا شيء علمي، لكن هذا إنسان غبي وجاهل ولا يعلم أبعاد النفس ولا يعلم حقيقة الروح وآثار قيامها في كيانه. الروح لها معنى كبير وأبعاد كبيرة. أي إنسان يستطيع أن يجرب إذا وجد أن قلبه أسرق بنور الإرفان يرد وبدأ كلما يسمع كتاب الله وكلام الله يخشى ويرق قلبه، لأن هذا الإنسان جبل وبدأ يأكل من المال الحرام لا عدة وجبات بل عدة نقل المال، فإن هذا الإنسان سيجد أن هذا الطعام الحرام قد أبدل قلبه بالرقة قصيرة وبدأ قلبه يخشى ويعتقد حاله التي كان يسعد بها فلاعب يرى مثل هذه الحال التي كان يشعر بها ويسعد. ليس المهم ان تضع هذه الحقيقه في قالب مادي، اصلا المساله ليست ماديه، المساله روحيه، وانت مكانا لهذا الروح، انت وعاء لهذا الروح. فان انكرت وانكرت صيامك انكرت نفسك. نعم، وما قسى قلب الانسان من جراء شر كما يقسم من اكل مال حرام، كما يقسم من اكل مال حرام، هذا شيء معروف. وما رق قلب انسان وشك وراى مظاهر الكون داله على المكون، فإنسان ابتعد عن الحرام وفتم فمه عن المال الحرام. وأذكر أنني قلت في هذا الدرس مرة لا أدري في هذا المسجد أو في المسجد السابق في مصدر قصة واقعية أخبرني بها والدي متعه الله سبحانه وتعالى بمزيد من القوة والعافية. قال لي كنت يعني في نهاية طلبه للعلم في جهة من الجهات وزارنا إنسان قد حمل مع بطيخة بيده إلى الماء وجلس وقسمت هذه البطيخة وأكلت شيئا منها ولم أسأل الرجل من أين جاء به، وبعد قليل قمت ونمت رأيت في نومي أن هذا الإنسان يقدم إلي إماء لقد ملأ بالعذرة ملأ بالنجاسة، ويقول يحملني على أن آكل من هذا الإناء. استيقظت مضطربا وناديت الرجل وقلت له أسألك لأجل أن تصدقني من أنا جئت لهذه البصيرة. قال لي كنت مارا في البلدة بمنطقة فيها مدرسة أمامك، يعني مكان كما يقولون صحراء، نعم، وقد زرع فيها البطيخ، ورأيت أن هذه البطيخة قد نضجت، فأحببت أن أتبعها واتبعتها لوجودها. الواقع أن الإنسان الذي يريد أن يتكلم ويتمسك باسم الغير مال بالضيق وكذا، ربما يستسلم أن يكون تكون لقمة أو عدة مقيمات من طعام أخرى بدون رضا صاحبه له هذا التأثير على صيام الإنسان. لكن نبعث الخطأ في هذا التقدير أن المسألة ليست نابعة من بعد مادي، ليست نابعة من حقيقة جسمية، وإنما هي نابعة من حقيقة روحانية. وأنت شئت أن أظلت عبارة عن جسد وغرائز وروح، هذه حقيقة رأي. ومن هنا نعود فنقول الإنسان مكلف بأن يبني على أقل درجة من درجات إيمانه بالله عز وجل، وهي الدرجة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة أبعث الإيمان. وهذه الدرجة هي التي تحملك على الاشمئزاز من المعاصي، الاشمئزاز من المنكرات التي تراها عنك. كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هذه الطرق التي تكلمنا عنها، ومن أهمها أن لا تجالس أضياء المنكرات وأن تبتعد عنها. فإن جلست فعليك أن تؤدي الضريبة التي حملتها، والضريبة هي أن تنهى عن هذا المنكر. بلادك إن استطعت، وأغلب الظن أنك لم تستطع وإلا فبلسانك، ولكن يقلل إلي أن فينا من يسأل. طيب هذا يقتضينا أن لا نعيش في البلاد الكافرة قط، لا لدراسة ولا لعمل ولا لاستقباب ولا لأي مهمة، لأن الإنسان إذا وجد في تلك الأماكن شهرا واحدا فإنه يقع في هذه الطائلة التي نتكلم عنها. لا ممكن إما التجنس غير ذلك، الإقامة الدائمة في ذلك الكفر لا تزيد قلما واحدا، ولا أعلم أن هنالك من أتى بها أبدا. وكيف من ذا الذي يفتي بشيء يناقض به صريح كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تخيل أنك حملت على هذا الدراسة لتجارة لتقليد تجنسك أن لا تنشأ هذه الأماكن. اجعل عملك محصورا في مجتمع إسلامي ضيق تعيشه فيه. أحسن على من ذهب إلى أمريكا ليدرس أن يعيش في الأجواء الأمريكية نفسها؟ أليس بوسعه أن يعيش في مجتمع من هذه المجتمعات الإسلامية الصغيرة التي تشبه قوارب النجاح؟ قوارب النجاح التي تكون في أرض البحر من؟ فبدلا من أن تسكن في بلد تحتك فيه من منكرات وأصحابها، اسكن مع إخوة المؤمنين لك، شد أجرها غير شد أجرك، بدلا من ان تزيد هذه الصور وهذه الاماكن يتمتع عينيك بالمنكرات بدلا من هذا، حال ان تبتعد. لا مهمه لك في هذه الاماكن، مهمتك في مدرستك، في جامعتك، في معهدك، مهمتك في المكان والاماكن التي ذهبت لترتادها من اجل مصلحتك. فاذا وصلت الى درجه الضرورات فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الضرورات تبيح المحظورات. وفي هذه الحاله بوسعك ان تشعر بالاسمئزاز، وبوسعك ان تحمد الله عز وجل على ما اقامك فيه، وهذا ادعى على ان يحملك على ذكر الله سبحانه وتعالى. والله الانسان الذي يمر على هذه الصور مرة التي لا يقف عليها، لا يقيم عندها، بالعكس يعتز بدين الله اكثر اكثر. عندما تسير في الشوارع وتجد بين كل حانة واخرى حانة، وتنظر الى هؤلاء الناس الذين يتهددون ويتفرحون خارجين منها او داخلين اليها، نعم تنظر اليهم بهذه الحالة، ما الشعور الذي ينتابك في تلك الحالة؟ والله هو شعور الاعتزاز بدين الله، هو شعور الشكر لله سبحانه وتعالى. اكرمك الله سبحانه وتعالى بدين طيب عقلك بالعناية، طيب عقلك بالعناية، طيب قلبك، ابعده عن كل سوء، ابعده عن التلذذ، حافظ على وقتك، حماك من كل شر. عندما تسير في الطرقات وتجد الوجوه الشاهدة من الوقوف على المخدرات او من الامراض السفلية او العلوية او اي كان نوعها، عندما تجد هذا هذه الظاهرة، نعم منكر تمر عليه عيناك، لكن هذا المنكر بهذا الشكل السريع يحملك على ماذا؟ يحملك على ان تزداد حبا لربك وشكرا لمولاك يا خالق. نعم عندما تجد الكثرة الكافرة من الاطفال الذين يولدون مشوهين، وفي بريطانيا صور كثيرة من هذه المآسي، 50% من الاطفال يكون مشوهين او تنتابهم امراض خفيه او ظاهره متنوعه. عندما ترى هذه الظاهره ثم تفكر بعقلك نتيجه ماذا هذه الظاهره؟ هل كان الله ظالما بامه من الامراض؟ نتيجه العقوق على المخدرات، على الخمور، نتيجه الانحرافات، نتيجه السجون، نتيجه هذا كله. ثم تنظر الى الوضع المستقر النظامي الطبيعي الذي فطرك الله عليه، تنظر الى حسن الفطرة الذي وقى الله عز وجل به فطرتك الانسانية، هذا الشعور يحملك على ان تسجد لله شكرا، وان تزداد تمسكا بدينه، وان تزداد تمسكا بهذا الذي شرفك الله سبحانه وتعالى به واكرمك. لكن على ان ترى ذلك عيناك وان تمر به مر الكرام، لا ان تعتد متى جلس تركا تستمر بك الحال على هذا الشان. النظره تختلف، ترى المرض صحه وترى الصحه مرضا، ترى الباطل حقا والحق باطلا، ترى المنكس قد تقوم باعتدال وترى القائم باعتدال منكس وهكذا. ولذلك فإن الله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا اعتزازا بدينه، وأن يزيدنا استمساكا بهديه، والحمد لله رب العالمين.